السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى اللهم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة لما
أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هو خاتم الأنبياء.
فلما كان هذا الدين هو
ختام هذا الدين كان لابد أن الدين ده يكون فيه من الحجج والبراهين اللي محدش عندها أي حجة. عشان كده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة وهو موضوع معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا مش جايين نتكلم عن موضوع فيه كلام حلو عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص او شوية حاجات جميلة تسمعها وتتبسط. لا، انا جاي النهاردة اكلمك عن حاجة ان شاء الله هتزود اليقين في قلبك، يقينك في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقينك في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده انا يعني اتمنى انه انت قاعد بتسمع خلي معاك ورقة وقلم وحاول تكتب العناصر وتحفظها عندك، والورقة دي بص فيها كل فترة، لأن زي ما قلت لك كده الكلام ده مهم جدا. مش عشان مثلا ترد على واحد ملحد أو الكلام ده، الكلام ده مهم ليك أنت، مهم ليك أنت كمسلم أنك أنت تبقى عندك فعلا يقين في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي في مجتمع وفي وضع يعني بيموج بالفتن وبيموج بالشبهات بشكل غير طبيعي، وتلاقي واحد يبتدي يشك، طب هو الإسلام صح؟ طب هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ وتبتدي الشكوك توصل للناس. بعض الناس بيتكلم بيها وبعض الناس بتبقى عنده شوية وساوس حتى من الشيطان ما بتوصلش لمرحلة الشبهة. ولكن طب ليه أنا أوصل للمرحلة دي أصلا؟ خلي عندك يقين في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام دلائل كتير جدا. ما عايزك تركز معايا عشان ما تتوهش مني. وزي ما قلت لك حاول يكون معاك ورقة وقلم علشان الكلام يعني إيه يبقى مترتب في دماغك كده. الحاجة الأولانية من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي المعجزات. والمعجزات ده هو عنوان الدرس النهاردة، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما يجي نشوف معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، تعال نشوف معجزات الأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى مثلا كانت معجزته يا جماعة، سيدنا موسى كانت معجزته الرئيسية هي العصا، تمام، نزل بقى عليه التوراة دي كرسالة. سيدنا عيسى كانت معجزته الرئيسية هي ايه؟ إحياء بقى الموتى والايه والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، كانت الرسالة بتاعته هي عبارة عن ايه؟ عن نزول الانجيل. طيب لكن المعجزة الرئيسية بتاعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟
كانت القرآن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما من نبي الا اوتي من الايات ما على مثله امن البشر. يعني ما فيش نبي من الانبياء الا ما ربنا سبحانه وتعالى اعطاه من الايات على ما مثله ايه؟ امن البشر. وكان الذي اوتيته وحيا أوحى الله به إلي. يبقى كان الآية والمعجزة الرئيسية اللي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ هي القرآن. يبقى تخيل مثلا إحنا معانا مثلا عصاية سيدنا موسى، فأنت حاسس بأنك أنت معاك حاجة إيه؟ حاجة خطيرة بقى، وتقعد تشق بها البحر وتقعد تحول بها تعابين، معجزة من معجزات الأنبياء. فتخيل مثلا انت معاك قدره من قدرات سيدنا عيسى بتقدر تحيي الموتى او بتقدر انك انت تشفي الاكمه والابرص باذن الله سبحانه وتعالى. فتخيل انت معاك معجزه زي دي، وتخيل الناس تفاعلها مع المعجزه دي بعامل ازاي. طيب معجزه النبي صلى الله عليه وسلم الرئيسيه الاساسيه اللي النبي عليه الصلاه والسلام وضعها في هذا الحديث مقارنه او في مقابله معجزه سيدنا موسى الرئيسيه اللي هي العصا مثلا، او معجزه سيدنا عيسى في احياء الموتى وشفاء المرضى، هي القرآن. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله به إليه. فتخيل اللحظة العظيمة اللي سيدنا موسى ضرب فيها البحر وتشق فيها البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. اللحظة الرهيبة دي لحظة ظهور معجزة سيدنا موسى. طيب تلوتك للقرآن دي لا تقل عن هذه اللحظة، لحظة اللي سيدنا موسى ألقى فيها العصا وكل السحرة فألقي السحرة السجدة، من يعني من المواقف الرهيبة في القرآن في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، منظر وكل السحرة بيسجدوا في وقت واحد بدون أي يعني بدون حتى ما يتشاوروا ما بينهم ولا أي حاجة، كله بيسجد في نفس الوقت، كله بيسجد من غير ما يبص حواليه، فألقي السحرة سجدا. كل ده بإيه؟ بمعجزة من معجزات سيدنا موسى. فالقرآن بقى كل آية من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى هي معجزة في إيدك، لا تقل عن معجزة سيدنا موسى، لا تقل عن مسكتك لعصاية سيدنا موسى، لا تقل عنك انت يبقى عندك قدرة من قدرات سيدنا عيسى عليه السلام. وهي عشان كده يا جماعة القرآن لما كان المشركين بيسمعوه جبير بن مطعم قال كاد قلبي أن يطير، حسيت ان قلبي هيطلع من صدري ويطير من كتر ما تاثر بهذا الكلام. القران ده اللي الملائكه تنزلت لما قرأ به ابن حدير، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حدير حديث كلكم حافظينه. فهذه الآيات العظيمة دي من أكبر معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي تحدى بها كل البشر وتحدى بها العرب. يا جماعة اللي فيكم يبتدي مثلا يذاكر نحو أو يبتدي يذاكر لغة وصرف وبلاغة والكلام ده، يعرف أن اللغة العربية قد إيه لغة تقيلة جدا وقد إيه لغة عميقة جدا وصعبة، وإزاي فعلا أن كان العرب القدامى ناس فعلا متمرسة في اللغة بجد. إن حد يقدر يعني يخش في تحدي مع يعني أقحاح اللغة دول حاجة صعبة جدا. ناس رهيبة في الشعر وناس رهيبة في اللغة وناس رهيبة في كل حاجة. إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذا القرآن ليتحداهم بالإعجاز البلاغي وبالإعجاز اللغوي للقرآن، دي معجزة من المعجزات الرهيبة. طبعا معجزات القرآن عديدة، في بقى الإعجاز العلمي، في الإعجاز البلاغي، في الإعجاز اللغوي، في إعجازات كتير جدا جدا في القرآن، الإعجاز الاجتماعي، الإعجاز التغييري، وده جانب تاني ومحاضرة تانية خالص. ولكن اللي احنا عايزين نركز عليه النهارده وهي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كدليل من دلائل النبوه. خد بالك مش عايزك تهم مني خالص. يبقى احنا لو حطينا عنوان كبير اسمه دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الحاجات اللي تخلي عندي كمسلم يقين بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون لا يساوره شك، الادله اللي موجوده اللي انا يبقى قلبي بيها مطمئن لنبوه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا رقم واحد في هذه الدلائل هي معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص جوه المعجزات دي حطينا رقم واحد هي معجزة القرآن، ودي المعجزة الرئيسية اللي تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم كل البشر. تمام، يأتي بقى بعد ذلك معجزات تانية من جنس معجزات الأنبياء اللي احنا بنسميها معجزات يا جماعة، معجزات حسية، يعني حاجات محسوسة الصحابة شافوها وقروها لنا بالسند المتصل الصحيح اللي ما فيش فيه أي شك، طالما الحديث صحيح خلاص الموضوع منتهي. ودي بقى قصة تانية في رد شبهات الايه وصول الاحاديث لينا عن طريق طبعا موضوع السند والكلام ده، ودي برضو محاضرة تانية ان شاء الله. طيب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية ده كعنوان كبير هتلاقي تحتيه كتير جدا، يعني تيجي تبحث في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هتلاقي معجزات كتير جدا 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 للنبي عليه الصلاة والسلام. طب ليه كتير كده؟ ما كان كفاية قرآن، ما كان كفاية معجزة واحدة مثلا انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة واحدة وكفاية والصحابة شافوها وكفاية، ليه كل المعجزات دي؟ قالك لان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء، وهذا الدين هو خاتم الاديان، ما عادش فيه رسل خلاص ولا عاد في اديان تانية جايه، وفي بقى بشر كتير جدا لحد يوم القيامه. فالناس اللي هتيجي دي محتاجه ايه؟ محتاجه ترى من الايات والادله، يعني توافر ادله غير طبيعي، ادله كتير جدا جدا، فمحدش يبقى ليه حجه، محدش يقول اصل انا بحثت في الدين ده وما لقيتش حاجه تدل ان هو دين صحيح. لا يمكن، لان احنا ما نيجي نشوف بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم، او خلي الحته دي لاخر عشان ما نلخبطكوش، خليها في المعجزات الحسيه. يبقى قلنا معجزات الحسيه للنبي عليه الصلاه والسلام اللي هي الحاجات المحسوسه اللي الصحابه شافوها، زي مثلا حادثه انشقاق القمر، خلاص، زي مثلا حنين الجزع للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث كلنا حافظينه. هو طبيعي ان الخشب ده يتكلم، يعني ما يكون الصحابه قاعدين في المسجد الناس مش عارفه الاحاديث، وفجاه يلاقوا صوت عيل بيبكي في المسجد، طفل عمال بيعيط في المسجد، فعمالين بيبصوا يمكن يكون حد من ابناء الصحابه، مفيش حد، لحد لما لقوا الصوت طالع من جذع شجره كان النبي عليه الصلاه والسلام بيخطب عليه عليه الصلاه والسلام، وبعد كده اتعمل منبر فبدا النبي يخطب على المنبر، فسمعوا بكاء لهذا الجذع. الجذع بيبكي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي شوقا لما كان يسمع من الذكر. الجذع ده عمال بيبكي يعني اشتاق للايه، للكلام الدعوي والكلام الايماني اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله وهو واقف على الجذع ده، فبكى شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نزل النبي عليه الصلاه والسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسله رحمه للعالمين وينزل يحتضن الجذع، تخيل النبي وهو عمال بيحضن في جذع شجره والصحابه شايفين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماسك جذع شجره بيحضنه وعمال يطبطب عليه، بيقولوا فهدأ كما يهدأ الصبي، يعني الجذع عمال عارف يكون طفل بيعيط وتطبطب عليه فيبتدي ايه يسكن كده والصوت يهدى كده، فلحد ما الجذع سكت تماما والصوت البكاء ده راح تماما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم التزمه لان الى يوم القيامه، كان يفضل يبكي الى يوم القيامه والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل وايه ويعني يهدئ هذا الجذع. فدي اسمها معجزه، ان مش طبيعي ان الجذع يعيط، مش طبيعي ان خشبه تبكي، فدي معجزه الصحابه شافوها بعينيهم ورواها لنا بسند متصل ان فعلا في خشبه بكت شوقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدي معجزه من ربنا سبحانه وتعالى. كان الحسن رضي الله عنه يقول خشبه بكت شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الخشبه بكت شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم أولى أن تبكون لشوق النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت أولى أنك تبكي من هذه من الخشبة الجماد اللي ما بتحسش دي. النبي عليه الصلاة والسلام هو واقف على الجبل، جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، الجبل ده احنا بنحبه. فالجبل اهتز، الجبل اهتز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق سيدنا أبو بكر الصديق وشهيدان سيدنا عثمان وسيدنا عمر بن الخطاب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الجبل، والجبل فعلا يهدأ ومعادش ان هو يهتز. طبعا الجبل ده مش هو عبارة عن حصى، يقول لك الصحابة كانوا يسمعوا صوت تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. يعني النبي ماسك شوية طوب صغير كده، حديث في صحيح مسلم، يبتدوا يسمعوا الحصى عمال بيسبح في ايد النبي عليه الصلاة والسلام، فالحصى عمال بيسبح معاه والجبل بيسمع كلامه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي الجبل والحجر والشجر يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، يلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب يروح الخلاء ومفيش مكان يستتر وراه، كان يروح يجيب شجرتين ويمسكهم كده كأنه ماسك طفلين من ايديه، وينقادوا كده مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويروح ويلقم الشجرتين جنب بعض ويختبئ وراهم النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده قدام اعين الصحابة، كل دي كل المعجزات دي عشان توصل لنا هنا، وعشان ما حدش يبقى عنده شك ابدا في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل دي معجزات حسية، زائد المعجزة اللي هي الاصلية. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، صلح الحديبية كان الصحابة حوالي من 1400 ل 1500 واحد، فالجيش بدأ يعطش وما عادش معاهم مية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفش، والنبي صلى الله عليه وسلم قدامه ركوة من ماء، ركوة دي يعني زي إناء كده، وعمال بيتوضى من الإناء ده. سيدنا جابر بن عبد الله بيروي الحديث، فبيقول إن الصحابة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وعمال بيتوضى من الركوة دي، وعارفين إن ما فيش ولا عاد فيه مية لا يشربوا ولا يتوضوا، فالصحابة اتجمعوا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حبهم للنبي ومن أدابهم محدش قادر يقول للنبي إن إحنا ما عادش معانا مية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان هم متجمعين وان هم بينظروا بشكل معين، فقال: ما لكم؟ فقال: يا رسول الله، ليس معنا من الماء لنتوضا ولا لنشرب الا الذي بين يديك. فيش في الجيش كله نقطه ميه غير شويه الميه اللي انت بتتوضا منهم دول. قال سيدنا جابر: فوضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يديه في الماء، فاخذ الماء يفور من بين اصابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني طلع الميه نبع ميه ما بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم. يا بخت الصحابه اللي شربوا من الميه دي، يا بخت اللي شرب من الميه اللي طالعه من ايدين النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا جابر بن عبد الله بيسالوه: انتوا كنتوا كام في هذه الواقعه؟ هو كان 1400 1500 تقريبا. فقال: لو كنا 100,000 لكفانا، لو كنا 100,000 واحد كانت كفتنا وزياده. قال: فشربنا وتوضانا، كل ده ببركه النبي صلى الله عليه وسلم. وكتير جدا كذا حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام اكل جيش كامل مثلا بشاه صغيره او بعنزه صغيره ذبحها واحد من الصحابه، ياكل الجيش كله ويتبقى منها ببركه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل دي معجزات. بل الشال اليهود لعنه الله عليهم كانوا عايزين يسموا النبي عليه السلام، هم من عادتهم قتل الانبياء، فيعزموا النبي صلى الله عليه وسلم على شاه ويحطوا فيها سم ويكسروا السم في الكتف والذراع، عشان عارفين الحته دي النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ياخد حته من الشاه وتتكلم الشاه وتخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له ان هي فيها سم، والنبي صلى الله عليه وسلم يروح ويسال اليهود: هل وضعتم في هذه الشاه سما؟ فقالوا: نعم. فبلوم ما حملكم على هذا؟ فقالوا: ان كنت كاذبا استرحنا منك، وان كنت نبيا لم يضرك. يعني والله لو انت كذاب يبقى ارتحنا منك، ولو انت نبي يبقى اكيد السم ده مش هيضرك. طبعا عارف كده، زي كان حلال دينا بنشربه وكان حرام دينا بنحرقه كده، يعني نفس الدماغ دي، اللي هو احنا يتخلص من نبي وعنده ساعات يسم نبي وما عندوش اي مشكله. سيدنا بشر بن البراء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم واكل من الشاه المسموم ومات، يعني حتى الست اللي سمت الشاه رأوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها، فلما بشر مات بشر بن البراء اقتص منها لقتل لقتل بشر. بل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات بعد كده، بعد 23 سنه بقى في نهايه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ان هو مات من اثر هذا السم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للسيده عائشه: اني اجد اثر السم، سم اللي قتلوا اليهود، فاليهود اليوم يد حتى في قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدي قلنا دي دي اسمها معجزات الحسيه للنبي صلى الله عليه وسلم اللي الصحابه شافوها. يعني ايه معجزه اصلا؟ المعجزه هو ما يتحدى به، يعني الحاجه الخارقه للطبيعه، حاجه الخارقه للاسباب، الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها. مش طبيعي ان واحد يطلع من بين ايديه ميه، ولا طبيعي ان النشاط اكل جيش كامل، ولا طبيعي ان مثلا ان في بشويه ميه في فراكوه تكفي جيش كامل. ده طبعا كلام ايه، كلام غريب شويه، لكن عشان كده بيسموه ايه، خارق الاسباب، عكس العاده اللي احنا متعودين عليه. ده كله معناه ايه؟ معناه ان في تأييد من رب الاسباب لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل شوف مثلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه، تجد فيه حاجات عجب. النبي عليه الصلاه والسلام دعا لسيدنا انس بن مالك دعوه كلنا حافظينها، قال اللهم اكثر ايه ماله وولده. سيدنا انس بن مالك تجد ليه اثر وهو بيقول فان لي من الولد وولد الولد 100، يعني بيقول ان هو ولاده باحفاده 100. لو انت مثلا ولادك مثلا عندك 3 4 عيال، كل واحد هيخلف له 2 3، تبقى عندك ايه 10، ده عنده 100 ما شاء الله. بايه؟ بدعوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن هشام اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركه وهو صغير، لما خدته امه للنبي عليه السلام فمسح على راسه ودعا لها بالبركه، كانت حياته كلها مباركه. بل ان عبد الله بن الزبير وسيدنا عمر بن الخطاب كانوا يروحوا له ويقولوا له يعني اشركنا في تجارتك، خلينا معاك في التجاره بتاعتك. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالايه، بالبركه، فكان يشركهما ويبارك الله سبحانه وتعالى في تجارتهم ايه معا صلى الله عليه وسلم، بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم وبركه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. بل حتى الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، عتيبة ابن أبي لهب لما طلق بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأذاها، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. ما بيروى الحديث بيقول لك هم قاعدين الجيش بتاع المشركين نايمين، قالوا فجاء أسد، أسد سبع، قال فأطاف بنا، يعني قاعد يطوف في وسط الناس اللي نايمة في الجيش بيدور على مين، على النبي دعا عليه صلى الله عليه وسلم. فهو لما شافه قال ويل أمي إنه آكلي كما قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هو عارف، هم عارفين ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجابه، ولما النبي رفع ايده في الكعبه ودعا لهم واحد واحد كلهم كان على رؤوسهم الطاي، لانهم عارفين ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم مستجابه وان دعوته هتتحقق. قال ويل امي انه اكلي كما قال محمد بن عبد الله، فاكله وقتله ولم يمس احدا سواه. بص يعني تخيل جيش كامل وداخل اسد بيتفسح وسطهم بيدور على واحد معين، دخل قتله كله وخد بعضه ومشي. فدي ايه ده هل ده مثلا الاسد كان داخل جعان فما كل ده شبع ومشي؟ فدي دعوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل دي معجزات حسيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلنا ليه كل المعجزات دي بقى؟ طب ليه ما كان واحده من دول كفايه؟ يعني مثلا قلنا دلوقتي يجي 10 معجزات ولا اكتر، ولو دورت على فكره في السنه تلاقي كتير جدا. سيدنا علي بن ابي طالب في فتح خيبر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعطينا راية غدا رجلا يفتح له على يديه فيحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالمهم تاني يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقال رسول الله يشتكي عينيه. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم برقه الشريف في عيني علي بن أبي طالب فقام كأن ليس به وجع. شوفي ببركة رقه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فدي معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. دور بقى انت في السنه هتلاقي معجزات حسيه كتير جدا جدا للنبي عليه الصلاه والسلام. ليه بقى كل ده؟ قال لك توفر الادله زي ما قلنا، لان هذا الدين هو ايه؟ هو خاتم الاديان. يبقى احنا قلنا العنوان الكبير، لو انت بقى بتكتب ورايا ومش فاتح حاجه تانية معانا، يبقى قلنا دلائل نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رقم واحد المعجزات اللي هو عنوان الدرس النهارده، معجزات الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا رقم واحد حطها في مربع كبير خالص، ليه معجزة رئيسية الأساسية وهي القرآن. يعني اللي يفتح كتاب ربنا كده ويبحث فيه ده كفاية، ده كفاية. كتاب ربنا اللي بين إيدينا ده دي معجزة ربنا سبحانه وتعالى جعلها كافية لأن الناس تؤمن بهذا الدين. بس اللي يدور بقى واللي يبحث واللي يقرأ هذا الكتاب بصدق يبقى دي المعجزة الرئيسية وكفى بها. كمان عليها خد معجزات حسية كمان، عشان الناس بتحب الحاجات الحسية، معجزات كثيرة جدا جدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده كان العنوان ايه رقم واحد. العنوان الثاني من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار النبي محمد عليه الصلاة والسلام على أشياء ستحدث في المستقبل. خد بالك الكذابين، يعني الإنسان الكذاب ما يعرفش يعمل ده. مشهور جدا في البرامج المصرية أو غيرها حتى، إن في مثلا بداية 2020 سنة شكلها حلو وجميلة، إنهم بيبتدوا يجيبوا الناس الدجالين والكذابين يقولوا توقعاتهم للسنة الجديدة. مش بقول لك توقعات، بقولها بقى كمعلومات، يعني لك ده هتبقى سنة جميلة عليك وإن شاء الله وهتشوف فيها خير كبير، وسبحان الله تخش سنة 2020 إيه كل الحاجات تيجي ورا بعضها. هو انسان كذاب برضو ايام اللي فيكم بقى يعني من الجيل القديم مثلا وحضر الزلزال بتاع التسعينات. ايه الزلزال ده بقى؟ طلع بقى ناس بص بتكذب للصبح ويوم القيامه قرب ويوم القيامه ان شاء الله الشعاع الجمعه اللي بعد الجايه الساعه 2 الظهر. الكلام ده كتير وفي التلفزيون وفي كل حته والناس تصدق والزلزال واكن الزلزال ده يعني ما كانش موجود في العالم وظهر فجاه في مصر. فالناس بقى كانت متقبله الكلام ده جدا وتقعد بقى تتابع باهتمام وشفت الراجل اللي كان بيتكلم على يوم القيامه وشفت الراجل مش عارف اللي بيقول ايه. ناس كذابين كلهم. ويجيب لك بقى الايه الفيديو بتاعهم وهو بيتوقع والفيديو بتاع التوقع بتاعه لما حصل عكسه ويحطوه في فيديو واحد. هو الكذاب كده يعني. حتى الحديث اللي احنا ذكرناه بتاع سيدنا علي لما النبي عليه الصلاه والسلام تفل في عينيه وشفي باذن الله ان مسيلمه الكذاب مدعي النبوه جاله واحد بيشتكي من عينيه. مش انت بتقول انك نبي ومسيلمه وبتاع؟ طب انا عينيه تعبانه. فمسيلمه قال ايه؟ انا عارف الموضوع ده شفته قبل كده. فراح عامل ايه مسيلمه؟ فتفل في عيني هذا الرجل فعمي الرجل. كان الرجل يعني بيشوف كده على ايه تشاش كده على قده. الرجل اتعمى خالص. حتى ان العلماء قالوا ان دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هو مش طبيعي ان واحد يدخل في عين واحد انه يتعمى يعني. هو مش مطلع سم من بقه يعني. لكن قال لك دي تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ده كذاب وصدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعبد ايه حافظ مش فاهم. هو حافظ ان دي بيتعمل فيها كده اعمله خلاص يا ابني. مشكله مش في الريق ولا مشكله في الحركه, في نبوه عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر عن اشياء ستحدث في المستقبل ولا يحدث خلافها وتحدث بحذافيرها, دي حاجه لازم تقف عندها. يعني ما تيجي تشوف مثلا سراقه بن مالك. سراقه بن مالك لما يروح ورا النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا ابو بكر في الهجره والقصه الطويله اللي كلكم حافظينها وساخت اقدام الفرس الى اخر القصه, بعد كده سيدنا سراقه يمشي والنبي صلى الله عليه وسلم يوعده بسواري كسرى. يقول له كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى. تعرف يعني ايه كسرى؟ كسرى ده ملك الفرس. الفرس في الوقت ده في وقت هجره النبي صلى الله عليه وسلم هي والروم دول اكبر قوتين على وجه الارض. يعني عارف مثلا زي امريكا مثلا ويعني ايه يعني حتى يمكن دلوقتي ما فيش قوتين زي مثلا امريكا والاتحاد السوفيتي في وقت من الاوقات مثلا, او امريكا مثلا والصين. اللي هو مثلا بقول لك انا ايه هلبسك الساعه بتاعت بايدن مثلا. يعني انت يا عم انت فين وده فين؟ انت عارف ده انت مش لاقي حته يعني تقعد فيها انت واصحابك. انت خارج من وطنك ومن بلدك مطرود وبتتكلم في سواري كسرى. انت عارف يعني ايه الفرس؟ الفرس كان اقل جيش طالع كده بيبقى 120,000. يعني الصحابه مثلا طالعين 3,000 10,000 20,000 وتلاقي مثلا ايه الفرس 120,000 200,000. ده دي ارقام كده عاديه وده مش الجيش كله, ده شويه طالعين. فالفرس ده حاجه رهيبه جدا. فان النبي صلى الله عليه وسلم يوعد واحد بسواري كسرى وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يموت. وخد بالك سراقه بن مالك ما اسلمش اصلا الا 8 هجريه ده بعد فتح مكه. يعني اسلم بعد فتره كبيره جدا. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يموت صلى الله عليه وسلم بعد ما يقعد في المدينه 10 سنين. وبعد كده يجي سيدنا ابو بكر ويقعد حوالي سنتين ويموت سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. وبعد كده في خلافه سيدنا عمر بن الخطاب لما بقت تفتح فارس ويجاب سواري كسرى بعد حوالي حاجه وعشرين سنه سنه 22 هجريه. يعني ده كان يوم الهجره ده 22 هجريه تفتح بقى فارس ويقتل ملك الفرس اللي هو كسرى اللي هو كان اسمه يزدجرد في هذا الوقت. ويجي بقى سيدنا سراقه بن مالك لسيدنا عمر بن الخطاب وهو معه الكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. فسيدنا عمر بقى يجيب سراقه ويلبسه سواري كسرى وثيابه ويجعله يطوف في المدينه كلها صدقا لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان ممكن سراقه يموت وكان ممكن الفرس ما تفتحش اصلا. وكان وخد بالك ده سراقه بن مالك جاي مثلا حوالي عمره حوالي حاجه و80 سنه وجاي هو عجوز وظهره بقى وشعره ابيض وظهره محني وجاي. وطبعا الصحابه لما شافوا المنظر ده افتكروا بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر وهو مطرود من مكه وافتكروا الاستضعاف في هذا الوقت. وهم بقى ازاي دلوقتي في وقت عمر بن الخطاب وبيفتحوا فارس في 22 هجريه. فيبكي الصحابه من هذا المنظر المؤثر وتصدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل حتى ملك الفرس نفسه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وفعلا لما هلك كسرى اللي هو يزدجرد ده ما جاش بعده حد تاني وفعلا هلكت فارس وهلك يعني لم يأتي كسرى بعده، ودي برضو من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصلت في المستقبل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقول كلمه زي دي مش بالتوقع، يعني مش هعرف اقولها، ما ينفعش تقال، ما ينفعش واحد يقول لها هديك سواري كسرة ويقعد 25 سنه ومتاكد ان صعبه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمار بن ياسر قال تقتلك الفئه الباغيه، ان هيحصل فتنه واللي هيقتلك الفئه الباغيه. وسيدنا عمار بن ياسر بعد كده بقى في الفتنه ما بين الصحابه في موقعه صفين، هو كان في جيش سيدنا علي بن ابي طالب، ويقتل سيدنا عمار بن ياسر في صفين على يد جيش معاويه بن ابي سفيان. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام لما يتنبأ او مش تنبأ بقى، لما يخبر بهذا الوحي ان عمار بن ياسر هتقتل الفئه الباغيه وتتحقق، طب ما كان ممكن عمار بن ياسر يموت قبلها مش كده؟ كان ممكن عمار بن ياسر ما يطلعش في الفتنه دي اصلا، كتير جدا من الصحابه اعتزلوا الفتنه دي. كان ممكن عمار بن ياسر ما يشتركش مثلا في هذه الحروب، واعتقد دي كانت يعني بعد فتره، يعني اكتر. شوف بقى الصفين دي كانت في سنه كام بعد ولايه سيدنا عمر بن الخطاب، وبعد ولايه كانت 37 هجريه، 37 هجريه، يعني شوف بعد قد ايه. حديث بقى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمار الله اعلم، يعني حتى لو قلنا ان هو كان 10 هجريه اللي هو قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتتكلم بعد 27 سنه يفضل سيدنا عمار بن ياسر عايش عشان يموت في المكان ده وعلى يد الطائفه دي، ليه؟ صدقا لنبوه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام لما يبشر سيدنا عثمان ويقول لما دخل سيدنا ابو بكر فقال ائذن له وبشره بالجنه، استاذن عليه سيدنا عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنه، فجاء سيدنا عثمان فقال ائذن له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه. وفعلا تيجي بقى البلوى ايه اللي اصابت سيدنا عثمان بن عفان والفتنه اللي حصلت ومقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فكل دي من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول على حاجات هتحصل وتحصل باذن الله سبحانه وتعالى، ده لا يخرج الا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول سيده فاطمه انت اول اهلي لحوقا بي. سيده فاطمه تموت بعد ست شهور من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يموتش حد من اهله الا السيده فاطمه اول واحده. طب ما كان ممكن حد يموت تاني، ولكن لان ده نبي صلى الله عليه وسلم، لان ده وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى. فكل دي من عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له ام حرام انت ما تقول له ادعو الله لي ان اكون من الجيش الذي يغزو في البحر، النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لها ويطلع فعلا اول جيش يغزو البحر في عهد معاويه بن ابي سفيان، وتطلع فيه ام حرام وتموت فيه شهيده باذن الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لسيدنا ابو ذر تعيش وحدك وتموت وحدك، ويموت سيدنا ابو ذر فعلا في الصحراء، وتبقى ام ذر معاه مش لاقي حتى يعني ثوب تكفن فيه سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه. فكل دي من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاه والسلام بيخبر عن اشياء ستحدث وتحدث باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى دي دلائل واضحه من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش نبي يعرف، مفيش واحد عادي يعرف يقول كل حاجه صح، يعني هتظبط معاه مره وهتخيب مره، يعني تعرف هتصيب مره وتخيب مره، لكن كل حاجه يقولها هتحصل. عندك علامات الساعه الصغرى كلها دي كلها من الحاجات النبي عليه الصلاه والسلام اخبر عنها وحصلت زي ما هي. نساء كاسيات عاريات صنفان من امتي لم ارهما، دي كانت حاجه في الوقت ده غريبه جدا، يعني كان نساء مرات ابو جهل ومرات ابو لهب بتلبس حجاب اللي هو بينزلوه على ظهرهم، ده ما كانش في حد بيلبس استريتش ولا حد بيلبس بادي ولا حد بيكشف شعره، ده ما كانش موجود اصلا. فالنبي عليه الصلاه والسلام يكلم العرب ويقول لهم ده في بنات وستات هتمشي بالشكل ده كاسيات عاريات، دي حاجه مش مفهومه، يعني دي حاجه مش قادرين هم يستوعبوها. فان النبي عليه الصلاه والسلام كل حاجه تتقال تحصل بالظبط، هذا لا يحدث الا من نبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا قلنا دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وركز معايا وما تتوهش منها. احنا قلنا اول حاجه معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المعجزه الرئيسيه للنبي عليه الصلاه والسلام هي معجزه القران. يبقى قلنا اما نيجي نقول دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الاول او العنصر بقى الاول، لان كل عنصر من ده تحت ادله كتير جدا، معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المعجزه الاولى هي معجزه القران. معجزه القران دي بقى حط تحتها كتب بقى، هات بقى كتاب النبأ العظيم بتاع الشيخ دراز واقعد بقى اقرا بقى خلاص، او اي بقى كتاب من كتب الايه اللي بتتكلم عن القران. المعجزه الرئيسيه والكافيه والداحضه وكل حاجه هي معجزه الايه القران. يجي بقى بعدها شويه معجزات حسيه، كل الافراد دي علشان ايه؟ تكاثر الادله على الانسان اللي محتاج يقين في نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي للعنصر الثاني هو عنصر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء سوف تحدث في المستقبل وحدوث هذه الأشياء، وإن دي برضو تحتها إيه حاجات كتير جدا 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 جدا. تيجي العنصر الثالث والرابع، ودول هناخدهم بقى بسرعة كده. العنصر الثالث هو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام دي تألف فيها مجلدات عليه الصلاة والسلام. فهو قال لك حاجة من الاثنين، هو ما فيش غير احتمال من الاثنين، إما مدعي النبوة، مدعي النبوة اللي بيقول أنا نبي من عند ربنا سبحانه وتعالى، حاجة من الاثنين، يا إما الرجل ده هو من أفضل الناس لأنه نبي من عند ربنا والأنبياء هم أفضل البشر، فهذا الرجل يا إما هو من أفضل البشر وهو نبي، يا إما واحد بيدعي كذبا على الله سبحانه وتعالى أنه هو إيه أرسله بالنبوة، وهذا بلا شك من أشر الناس. ما فيش غير احتمال من الاثنين، اللي بيقول أنا نبي احتمال من اثنين، مسلمة كذاب، يا إما أفضل الناس على الإطلاق يا إما أشر الناس، كذاب ومدعي نبوة بقى أشر من إيه أشر الناس، تمام؟ وكل مدعين النبوة إلا من تاب منهم طبعا، يا إما أفضل الناس وهم الإيه الأنبياء، أي واحد يدعي النبوة يبقى كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي بقى تتبع أخلاقه بلا شك أن هذا الرجل من أفضل الناس صلى الله عليه وسلم. ده أنت ما تمسك في حتة الأخلاق بس، هذه الأخلاق لا تخرج إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، اللي اتعمل في أهل مكة بعد فتح مكة لا يخرج إلا من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم هو طالع مطرود من مكة ويسيب علي بن أبي طالب، سيدنا علي بن أبي طالب، عشان يرد الأمانات، ده ما يطلعش غير من النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول لك ايه، ما تيجي واحد عايز تشوفه يقول لك مثلا شوف اخلاقه في الحرب، تعال شوف النهارده في الحروب، شوف كميه الناس اللي بتقتل، وشوف كميه الانتهاكات اللي بتحصل، وشوف حروب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان هم لا يقتلوا امراه ولا طفل ولا شيخا، فيش ما تقتلش شيء واحد كبير ولا عابدا، لو واحد في كنيسه ولا واحد عابد مش محارب ما تقتلوش، ولا حيوان ما تقتلش حيوانات حتى، ولا تقطع شجر. يعني ده واحد داخل يصلح ده، دي اخلاق الانبياء. تعال شوف النهارده اخلاق الحروب، وشوف حروب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايز يوصل في الاخر يقول لك اصل الاسلام انتشر بالسيف. طب شوف انت السيف بتاعك النهارده وانت بتقتل في الناس، وشوف حروب النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوصل. طيب يبقى ده من اخلاق النبي عليه السلام، انك انت شوف اخلاقه في الحروب. سيدنا حذيفه بن اليمان وهو طالع من مكه رايح المدينه في غزوه بدر، راح النبي عليه السلام عشان يلحق بيه ويشترك معاه في غزوه بدر، فأهل مكة مسكوه، تعالى كان حذيفة بن اليمان وأبوه، قالوا انتوا رايحين فين؟ انتوا أكيد رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم عشان تحاربوا معاه. فأقسم ليهم إن هو مش رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن هو بس رايح في تجارة والكلام ده. خلاص؟ وبيخدعهم وكده. فلما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا وعدت قريش بقى سابوه بس خدوا عليه عهد. قالوا له هنسيبك بس عهد إن لو محمد صلى الله عليه وسلم خرج في حرب معانا إنك ما تخرجش معاه. فإداهم العهد إن هو مش هيخرج معاه. راح بقى النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص وحربه، أكيد هخرج مع النبي عادي. فرايح سيدنا حذيفة بن اليمان ومعاه أبوه عشان يخرجوا في الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بأمر هذا العهد الذي عهده حذيفة بن اليمان لقريش، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معهم. والنبي في عرض واحد، عدد الجيش قليل جدا، والنبي في عرض واحد يخرج معاه، مش وفي اثنين أهو ممكن يخرجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي للمشركين بعهدهم ونستعين بالله عليهم. دي خلق نبي، دي مش اخلاق واحد محارب عادي صلى الله عليه وسلم. يقول لك مثلا واحد عايز تعرف اخلاقه يقول لك اسال عليه مراته، ليه؟ اصل هي اللي شايفاه في كل حالاته. يعني انا ممكن انا بتعامل معاك انت بتصنع شويه الكلام ده، لكن مراتي هي اللي شايفاني وانا زعلان، شايفاني وانا فرحان، شايفاني وانا معايا فلوس، شايفاني وانا مفلس، شايفاني وانا نايم، شايفاني وانا مزاجي حلو، شايفاني وانا مزاجي وحش، فشايفاك بكل احوالك، شايفاك وانت مجتهد في العباده، شايفاك وانت مقصر، بص شايفاك. فتعال شوف وصف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاه والسلام. سيدة عائشه لما تيجي توصف النبي صلى الله عليه وسلم صفته ازاي؟ قالت كان خلقه القران. ده النبي صلى الله عليه وسلم اخلاقه هي اخلاق القران. الاخلاق اللي شايفينها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى دي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ده وصف سيدة عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. بيجي له طفيل بن عمرو الدوسي وأقول يا رسول الله أدعو الله على دوس، دوس أنا بدعوهم إلى الله وما بيستجيبوش. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فقال الطفيل في نفسه قال هلك الدوس، يعني إيه دوس كده إيه خلاص الله يرحمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوس، اللهم اهدي دوس وأت بهم صلى الله عليه وسلم. وأمر الطفيل أن يرجع إليهم ويترفق في دعوتهم، وربنا سبحانه وتعالى جعله سبب من قبيل الدوس كلها تأتي مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، الأخلاق بقى اللي احنا بنقول مجلدات في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني ده مش موضوعنا الأساسي النهاردة، ولكن لازم نشير ليه، وهي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطى لما أعطى الغنم ما بين جبلين، فراح لقومه الأعرابي وقال يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا العطاء لا تجود به إلا نفس نبي، ما فيش حد يجود بهذا العطاء الرهيب. تعرف يعني غنم ما بين جبلين، يعني تكلف ملايين الجنيهات بتطلع كده، والنبي صلى الله عليه وسلم تجود بها نفسه صلى الله عليه وسلم. هو يموت النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، ويجي بعد كده واحد يقول لك أصل ده كان إنسان كذاب أو إنسان مدعي عند النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. الحاجة الرابعة ودي نختم بها إن شاء الله، إحنا العنوان الأساسي الأولاني هو معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، العنوان الأساسي الثاني وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ستحدث في المستقبل، العنوان الأساسي الثالث هو أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، العنوان الرئيسي الرابع هو أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء يعني حدثت في الماضي، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أحداث من الأمم السابقة، وده يعني تمتلئ به السنة ويمتلئ به القرآن. يبقى هذا التوافر من الأدلة عشان ما يبقاش حد عنده حجة. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جاء رجل، لما جاء النمرود يجادله في الله سبحانه وتعالى، فقال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. يعني على أحد القولين في الآية إن سيدنا إبراهيم تجاوز هذه الشبهة وانتقل إلى أمر إلى حجة أخرى. هل اللي النمرود عمله ده كان إحياء وإماتة؟ يعني لما جابوا اتنين محكوم عليهم بالإعدام وأعدم ده ودل ده براءة وقال خلاص أنا كده أحيي وأميت، هو ده إحياء وإماتة؟ قال لك لا مش إحياء وإماتة، بس خلاص أنت بتجادل في دي. طيب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال لك الأدلة كتير، مش عاجبك الدليل ده طب هات ده، مش عاجبك ده طب قول لي ده هتعمل فيه، مش عاجبك طب هترد على ده ازاي. ادله وجود الله سبحانه وتعالى اكثر من ان تحصى، كذلك ادله النبي صلى الله عليه وسلم ونبوه النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك انشقاق القمر والقمر اصلا ما تشقش وبتوع نسى لما طلعوا فوق ما لقوش الفرق اللي في النص، بلاش القمر طب ده هتعمل فيه ايه، اصل مش عارف كذا طب ده هتعمل فيه ايه، اصل طب ده طب ده طب ده. هتروح من كل ده فين؟ يعني هتروح من مجموع الادله ده فين كل ده، وتمسك لي في واحده وتقعد تجادلني فيها؟ طب هتودي كل ده فين؟ فدي كلها من أدلة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما قلنا في أول اللقاء وبنكرر الكلام ده، إن الكلام ده مش بتاخده أنت عشان تقعد ترد على ملحدين والكلام ده، ده كلام أنت محتاجه، أنت محتاج مسلم عشان فعلا يبقى عندك يقين في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تروح بقى تشوف الأدلة، أدلة دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل صحة الإسلام، دلائل صحة القرآن، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. دي كلها حاجات تزود عندك الإيمان وتزود عندك اليقين. ويعني وانصحكم برضو في هذا الباب برنامج صناعة المحاور، برنامج صناعة المحاور حقيقة من البرامج الرائعة في الباب ده. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا من متابعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا به في الفردوس الأعلى، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظم أو بعدها أبدا صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.